النظرية الإسلامية والنظرة المادية للإنسان. إن اعتقاد الإنسان بكرامته على الله ومكانه في الملأ الأعلى ومركزه القيادي في هذا الكون يجعله يشعر بذاته ويغالي بقيمة نفسه، لأنه يعتز بانتسابه إلى الله وارتباطه بكل ما في الوجود، فيحيا عزيز النفس عالي الرأس أبيا للضيم عصيا على الذل والهوان بعيدا عن الشعور بالتفاهة والضياع والعدم والفراغ. وهذا الإحساس الذي يعيش به المؤمن ليس شيئا هينا ولا بضاعة مزجات، إنه كسب كبير ومغنم ضخم للإنسان، كسب له في عالم الشعور والتصور وفي عالم الواقع والسلوك. وما أعظم الفرق بين رجلين، يعيش أحدهما وهو يعتقد في نفسه أنه مجرد حيوان من فصيلة راقية ليس له قبل حياته جذور، وليس له بعد موته امتداد، وليس له في حياته صلة بالوجود الكبير أكثر من صلة القرود به. ويعيش الآخر وهو يعتقد أنه خليفة الله في الأرض ونائبه في إقامة الحق وإفاضة الخير وإشاعة الجمال في هذا الكون، ويشعر بأن الكون كله في خدمته والملائكة الكرام في حراسته، وأن رب الوجود في معيته، وأنه من فصيلة الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن وجوده لا ينتهي بالموت وداره لا ينتهي بالقبر، فإنما خلق للخلود وللأبد الذي لا ينقطع ولا يزول. إن هذا الشعور الأصيل الذي بلغ حد الاعتقاد واليقين بمنزلة الإنسان في الكون هو أحد النقاط الرئيسية التي تخالف فيها عقيدة الإسلام التفكير المادي الذي يسود حضارة الغرب اليوم في النظرة إلى الإنسان. إن المغايرة بين النظرتين تتمثل في أمور جوهرية ثلاثة: أولا في منزلة الإنسان في هذا الكون، ثانيا وفي طبيعته التي فطر عليها، ثالثا وفي غايته ووظيفته في هذه الحياة. منزلة الإنسان: فالعقيدة الإسلامية قد حددت منزلة الإنسان في هذا الكون منذ قال الله تعالى للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، كما ذكرنا من قبل، فهو نوع متفرد من مخلوقات الله، ليس بجماد ولا نبات ولا بحيوان ولا بملاك ولا بشيطان، إنه مخلوق مكرم فريد مسؤول لا يقوم وحده في هذا العالم كما زعم بعض الملحدين، بل يقوم بإرادة رب أوجده وقدره، إله خلقه في أحسن تقويم وعلمه البيان ووهب له السمع والبصر والفؤاد. ليس الإنسان عبدا ولا مقهورا لشيء في هذا الكون إلا أنه عبد لله وحده. هذا في عقيدة الإسلام. أما النظرة المادية فلم تنظر للإنسان على أنه مخلوق كريم أوجده خالق عظيم، كلا، بل هو نبات شيطاني برز من العدم إلى الوجود وحده، ويعيش وحده ويموت وحده، وبموته تختم روايته كلها. إنه باختصار حيوان. قد يقال عنه حيوان راق أو حيوان اجتماعي أو حيوان متطور، ولكنه على كل حال حيوان، بيد أنه بواسطة العلم التجريبي استطاع أن يقهر الطبيعة ويسيطر على المادة، وبذلك العلم أصبح هذا الحيوان المتطور ينظر إلى نفسه وكأنه إله يتصرف في الأرض كما يشاء ويظن أنه قادر عليها. إن هذه النظرة المادية للإنسان أنتجت شعورين مختلفين: أولهما شعور الإنسان بالتفاهة والضياع ونظرته إلى نفسه نظرة حيوانية بحتة، والثاني شعور الغرور والكبر، ذلك الشعور الذي ينتهي بالإنسان إلى حد تأليه نفسه حين يسقط وجود الإله الحق من اعتباره، ويتصرف وكأنه إله لا يسأل عما يفعل، كما زعم جوليان هيكسلي حين قال إن الإنسان في العالم الحديث أصبح هو الله المنشئ المريد. ولما بدأ الإنسان في هذا القرن يفيق من سكرة غروره بالتقدم العلمي والانقلاب الصناعي والازدهار المادي، بدأ يحس بأزمة نفسه باعتباره إنسانا متميزا، كما رأينا ذلك في كتابات النقاد منهم مثل أليكسيس كاريل في كتابه الإنسان ذلك المجهول، وشيندلر في كتابه تدهور الحضارة الغربية، وتولبي وريني جينو وكولين ويلسون وغيرهم. طبيعة الإنسان. أما طبيعة الإنسان فهي من أخطر المزالق التي تزل فيها الأقدام وتضل فيها الأفهام عند النظرة إلى الإنسان نظرا للإزدواج والتعقيد في طبيعته التي ركب عليها، فليس هو شهوة خالصة ولا عقلا خالصا، وليس هو جسما محضا ولا روحا محضا، إن تكوينه يشمل جانبين معا. يقول البروفيسور سي شوت العالم الأمريكي والأستاذ بجامعة ييل في كتابه حياة الروح: مسألة حيرت ألباب العلماء منذ عصور مغلة في القدم، وهي طبيعة الإنسان المزدوجة الغريبة، فالجانب المادي منه وهو جسده يحيا وينمو ثم يموت، ولكن شيئا لا تدركه الحواس يبدو أنه يحكم هذا الجسد، وفي مقدور هذا الشيء أن يشعر وأن يفكر إنه ذلك الجانب الذي تتركز فيه خلاصة كيانه. فالإنسان يبدو وكأنه كائنان، كائن مادي وكائن آخر يقابله غير مادي، ترى هل كل منهما حقيقي أم أن أحدهما لا يعدو أن يكون وهما من الأوهام. والضلال والانحراف في فهم الإنسان وتصور حقيقته إنما جاء نتيجة لإهمال أحد العنصرين في كيانه، أو نتيجة للفصل بينهما واعتبار كل منهما منفصلا عن الآخر. والإسلام قد عرف طبيعة الإنسان حق معرفتها وقدرها حق قدرها، لأن الإسلام كلمة الله والإنسان خلق الله، وخالق الشيء وصانعه لا يجهل طبيعته وكنها. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ وقد خلق الله هذا الإنسان جسما كثيفا وروحا شفافا، جسما يشده إلى الأرض وروحا يتطلع إلى السماء، جسما له دوافعه وشهواته وروحا له آفاقه وتطلعاته، جسما له مطالب أشبه بمطالب الحيوان وروحا له أشواق كأشواق الملائكة. هذه الطبيعة المزدوجة ليست أمرا طارئا على الإنسان ولا ثانويا فيه، بل هي فطرته التي فطره الله عليها وأهله بها للخلافة في الأرض منذ خلق آدم خلقا جمع بين قبضة الطين ونفخة الروح. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وجاءت عقيدة الإسلام فلم تغفل الروح من أجل الطين، ولم تغفل الطين من أجل الروح، بل زاوجت بينهما في وحدة متسقة ملتئمة، وأعطت الروح حقه والجسد حقه في غير إفراط ولا تفريط. وعرف التاريخ أديانا ونحلا تقوم فلسفتها على إخفال الجانب المادي الجسدي في الإنسان والعمل على تعذيبه وإضعافه لينمو الجانب الروحي فيه ويصفو ويقوى، كالبرهمية الهندية والرهبانية المسيحية. وفي مقابل هذا الاتجاه جاء الاتجاه المادي يجحد أن في الإنسان روحا أو أن في الكون إلها، إذ لا يؤمن إلا بما هو مادي تدركه الحواس وتحكمه التجربة. وبهذا عاش الإنسان عند هؤلاء نصف إنسان، بل أدنى عاش للجزء الحيواني فحسب. غاية الإنسان. وأما غاية الإنسان ومهمته في الحياة فقد بينتها عقيدة الإسلام أوضح البيان. فالإنسان لم يخلق عبثا ولم يترك سدى، وإنما خلق لغاية وحكمة. لم يخلق لنفسه، ولم يخلق ليكون عبدا لعنصر من عناصر الكون، ولم يخلق ليتمتع كما تتمتع الأنعام، ولم يخلق ليعيش هذه السنين التي تقصر أو تطول ثم يبلعه التراب ويأكله الدود ويطويه العدم. إنه خلق ليعرف الله ويعبده ويكون خليفة في أرضه. خلق ليحمل الأمانة الكبرى في هذه الحياة القصيرة، أمانة التكليف والمسؤولية، فيصهره الابتلاء وتصقله التكاليف، وبذلك ينضج ويعد لحياة أخرى هي حياة الخلود والبقاء والأبد الذي لا ينقطع. إنه لنبأ عظيم حقا أن يكون هذا الإنسان لم يخلق لنفسه، وإنما خلق لعبادة الله، ولم يخلق لهذه الدنيا الصغيرة الفانية، وإنما خلق للحياة الخالدة الباقية، خلق للأبد. يقولون إن الأحمق يعيش ليأكل، والعاقل يأكل ليعيش. وهذا القول لا يحل العقدة، فإن العيش غاية، فالسؤال لا يزال قائما، ولماذا يعيش الإنسان؟ أما المؤمنون فقالوا إنما يعيش لربه الأعلى ولحياته الباقية الأخرى. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق. وما أعظم الفرق بين الذي يعيش لنفسه والذي يعيش لربه، وبين من يعيش لدنياه المحدودة ومن يعيش لوجود غير محدود بزمان ولا مكان. إن النظرة المادية الملحدة لم تعرف للإنسان غاية، لأن الغاية تقتضي قصدا والقصد يقتضي قاصدا، وهي تنكر أن يكون الإنسان قد خلق قصدا. ولهذا فليس للإنسان في نظرها رسالة غير رسالة الكدح وراء العيش وابتغاء تحسينه، وبعبارة أخرى وراء زينة الحياة الدنيا ومتاعها لا أكثر من ذلك. فإذا فني العمر القصير للإنسان فقد انتهى كل شيء في وجوده، وما أصدق قول القرآن: قل متاع الدنيا قليل. وهو ليس متاعا قليلا فحسب، بل هو أيضا متاع رخيص، متاع حقير، لأنه متاع حيواني محض. سخر منه بعض الأدباء من طلابه وعشاقه فقال: من كانت غايته بطنه وفرجه فقيمته ما يخرج منهما. وحسبنا قول القرآن الكريم: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. إن النظرة المادية للإنسان تجعله يدور حول نفسه فقط، أي حول هواه وشهواته، حول جسده ومتطلباته، حول الجزء الحيواني فيه. وبذلك ينمو ويتضخم الجانب الحيواني المادي في الإنسان على حساب الجوانب الأخرى التي تضمر وتنكمش أو تذبل وتموت. ونمو الجانب المادي والحيواني في الإنسان بهذه السرعة والضخامة هو نمو خبيث، نمو سرطاني، يفضي في النهاية إلى هلاك الإنسان كله. إنه لابد للإنسان من هدف يتطلع إليه غير نفسه وهواها، وإلا فإنه سيظل يدور حولها كالحمار في الرحى أو الثور في الساقين، يدور ويدور، والمكان الذي انتهى إليه هو الذي بدأ منه. أو كما قال أحد الكتاب الغربيين في وصف الوجوديين الذين تدور فلسفتهم حول تحقيق الإنسان وجوده وذاته فحسب، إن الوجودية مثله كمثل الكلب الذي يجري دائما حول نفسه ليمسك بذنبه، فلا هو يدرك ذنبه ولا هو يقف عن الجري، وهي لعبة يلعبها الكلاب حينما يجدون الفراغ فيلهون بما لا نتيجة له. وهذا التشبيه يذكرنا بالمثل الذي ضربه القرآن لكل من سلخ من آيات الله وأخلد إلى الأرض واتبع هواه. قال تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. عنوان: الإيمان والسعادة. السعادة هي جنة الأحلام التي ينشدها كل بشر، من الفيلسوف في قمة تفكيره وتجريبه إلى العامي في قاع سذاجته وبساطته، من الملك في قصره المشيد إلى الصعلوك في كوخه الصغير. ولا نحسب أحدا يبحث عن الشقاء لنفسه أو يرضى بتعاستها. أين السعادة؟ ولكن السؤال الذي حير الناس من قديم هو: أين السعادة؟ لقد طلبها الأكثرون في غير موضعها، فعادوا كما يعود طالب اللؤلؤ في الصحراء، صفر اليدين، مجهود البدن، كثير النفس، خائب الرجاء. أجل، جرب الناس في شتى العصور ألوان المتع المادية وصنوف الشهوات الحسية فما وجدوها وحدها تحقق السعادة. هل السعادة في النعيم المادي؟ لقد ظن ذلك قوم فحسب السعادة في الغنى وفي رخاء العيش ووفرة النعيم ورفاهية الحياة، لكن البلاد التي ارتفع فيها مستوى المعيشة وتيسرت فيها لأبنائها مطالب الحياة المادية من مأكل ومشرب وملبس ومسكن ومركب مع كماليات كثيرة، لا تزال تشكو من تعاسة الحياة وتحس بالضيق والانقباض وتبحث عن طريق آخر للسعادة. نشر رئيس تحرير مجلة روزل يوسف، وهي مجلة لا تتهم بالتحيز للمعنويات والقيم الروحية، تحقيقا صحفيا في مقالين منذ سنوات جعل عنوانه: أهل الجنة ليسوا سعداء. وأهل الجنة الذين يعنيهم هم سكان السويد الذين يعيشون في مستوى اقتصادي يشبه الأحلام، ولا يكاد يوجد في حياتهم خوف من فقر أو شيخوخة أو بطالة أو أي كارثة من كوارث الحياة، فإن الدولة تضمن لكل فرد يصيبه شيء من ذلك إعانات دورية ضخمة، بحيث لا يجد مواطن مجالا للشكوى من العوز أو الحاجة الاقتصادية بحال من الأحوال. إن ما يخص الفرد الواحد في السويد من الدخل القومي يساوي 521 جنيها مصريا في العام، أي حوالي 43 جنيها في الشهر الواحد. ووصل نظام الحكم الاشتراكي في السويد إلى ما يقارب محو الفروق تماما بين الطبقات بفرض الضرائب التصاعدية وإيجاد مختلف أنواع التأمينات الصحية والاجتماعية التي لا تجدها في دول أخرى. كل مواطن سويدي يستحق معاشا وإعانة مرض ومعاش عدم صلاحية وإعانة غلاء معيشة وإعانة للسكن وإعانة للعمى، تصرف نقدا والعلاج المجاني في المستشفيات، تدفع إعانة أمومة لكل النساء تشمل هذه الإعانة مصاريف الولادة والرعاية الطبية في المستشفى وإعانة إضافية لكل مولود. التأمين ضد إصابات العمل الإجباري. شروط الإعانات في حالة البطالة هي أسمى شروط معروفة دولية. تقدم الدولة مساعدات اجتماعية للطفولة هي أقرب إلى الخيال، منها إعانة مالية قدرها 40 جنيها في العام للطفل حتى يبلغ 16 سنة، رعاية صحية مجانية، مصاريف انتقال مجانية للإجازات يتمتع بها الطفل حتى سن 14، مدارس برسوم تافهة لرعاية الأطفال دون سن المدرسة طول اليوم، التعليم في جميع مراحله بالمجان مع تقديم إعانات ملابس وإعانات معيشة لغير القادرين، وتقدم للطلبة قروض دراسية تصل إلى 250 جنيها للطلبة المجتهدين. تقدم الدولة قروضا لتأسيس منازل العرسان تصل إلى 300 جنيه بفائدة بسيطة تسدد على 5 سنوات. إن ثلث الضرائب التي يدفعها الشعب السويدي تنفقها الدولة في التأمينات الاجتماعية، وتدفع الدولة 80% منها في مساعدات نقدية. إن أضخم ميزانية هي ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية، ثم تليها ميزانية وزارة التربية. ومع هذه الضمانات التي لم تدع ثغرة إلا سدتها، فقد ذكر الصحفي أن الناس يحيون حياة قلقة مضطربة، كلها ضيق وتوتر وشكوى وسخط وتبرم ويأس، ونتيجة هذا أن يهرب الناس من هذه الحياة الشقية النكدة عن طريق الانتحار الذي يلجأ إليه الألوف من الناس تخلصا مما يعانونه من عذاب نفسي أليم. وانتهى كاتب التحقيق إلى أن السر وراء هذا الشقاء يرجع إلى أمر واحد، هو فقدان الإيمان، أي إيمان. وأمريكا أغنى بلد في العالم لم يحقق الغنى لأبنائه السعادة، على الرغم من ناطحات السحاب ومراكب الفضاء وتدفق الذهب من فوقهم ومن تحت أرجلهم. ورأينا من مفكريهم من يقول إن الحياة في نيويورك غطاء جميل لحالة من التعاسة والشقاء. وقد لاحظ هذه التعاسة وهذا الشقاء كل من له عين تبصر من أهل الشرق والغرب. فمن أهل الشرق كتاب كثيرون لا يتسع المجال لحصرهم، ومن أهل الغرب الأديبة الفرنسية فرانسواز ساغان التي زارت نيويورك مرتين ثم كتبت بعد ذلك كتابا جاء فيه إن نيويورك ثقيلة الوطأة على الإنسان، مدينة ينبض قلبها بسرعة أكبر من سرعة سكانها. والواقع أن الأزمة التي يعانيها سكان نيويورك أزمة عاطفية، إن الدم الفوار يجري في عضلات أولئك الأمريكيين المتعبين المنهوكي القوى العجلين، إنهم يريدون أن يقتصدوا في الوقت دون أن يعرفوا كيف ينفقون ذلك. وكذلك الأستاذ كولين ويلسون الذي وصف عمران نيويورك وازدهارها المادي بأنه غطاء جميل لحالة من التعاسة والشقاء. فكثرة المال ليست هي السعادة ولا العنصر الأول في تحقيقها، بل ربما كانت كثرة المال أحيانا وبالا على صاحبها في الدنيا قبل الآخرة. لذا قال الله في شأن قوم من المنافقين: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. والعذاب هنا هو المشقة والنصب والألم والهم والسقم، فهو عذاب دنيوي حاضر على نحو ما ورد في الحديث: السفر قطعة من العذاب. وهذا ما نشاهده بأعيننا في كل من جعل المال والدنيا أكبر همه ومبلغ علمه ومنتهى أمله، فهو دائما معذب النفس متعب القلب مثقل الروح، لا يغنيه قليل ولا يشبعه كثير. وفي الحديث الذي رواه أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم تصوير لهذه النفسية المعذبة قال: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شملة وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن كانت الدنيا همة جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شملة ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. ومن أبلغ العذاب في الدنيا كما قال ابن القيم تشتيت الشمل وتفريق القلب وكون الفقر نصب عينيه لا يفارقه، ولولا سكرة عشاق الدنيا بحبها لاستغاثوا من هذا العذاب، على أن أكثرهم لا يزال يشكو ويصرخ منه. ومن أنواع العذاب عذاب القلب والبدن بتحمل أنكاد الدنيا ومحاربة أهلها إياه ومقاساة معاداتهم، كما قال بعض السلف من أحب الدنيا فليوطن نفسه على تحمل المصائب. ومحب الدنيا لا ينفك عن ثلاث: هم لازم وتعب دائم وحسرة لا تنقضي. وذلك أن محبها لا ينال منها شيئا إلا طمحت نفسه إلى ما فوقه، كما في الحديث لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى لهما ثالثا. وقد مثل عيسى بن مريم عليه السلام محب الدنيا بشارب الخمر، كلما ازداد شربا ازداد عطشا.
انتهى الشريط الثالث، وللكتاب بقية على الشريط التالي.